الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. وبعد، قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله كتاب الوكالة إلى أن قال: باب إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الوفد هوازن حين سألوه المغانم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نصيبي لكم. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث إلي أصدقه. فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبية وإما المال، فقد كنت استأنيت بهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم 11 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا: فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءون تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم قال رحمه الله: باب إذا هذه شرطية، إذا وهب أي أحد شيئا لوكيل، أي لوكيل قوم أو شفيع قوم جاز هذا الجواب، جواب الشرط. وكان الموهوب للموكل وللمشفوع له. وذكر هذه القصة، وهي من أحسن ما القصص مما جاء في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حسن وكرم تعامله مع الناس ولو من الكافرين. ومقصود الترجمة أن الهبة إذا وقعت للوكيل أو للشفيع فإنها تجوز للجميع، تجوز للموكل وتجوز للمشفوع له. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التعليل للترجمة، لوفد هوازن، وهوازن قبيلة من قيس، حين سألوه المغانم التي أصابها منهم يوم حنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان، ثم خرج إلى حنين، ثم بعد أن نصره الله عز وجل بعد البلاء العظيم الذي حل به وبأصحابه، الذي أشار الله إليه في قوله: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. الآيات. ففتح الله عز وجل عليه فتحا عظيما وغنم مغانم كثيرة سيأتي ذكر شيء منها. وبعد أن نصره الله عز وجل استأنى بهذه الغنائم، يعني تأخر فيها إلى أن ذهب إلى الطائف وحاصرها ثم رجع، فجاءوا طلبوه فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نصيبي لكم. وقول هذا رواه ابن إسحاق، ذكره في السيرة. وذكر المصنف هنا حديثا متصلا يدل على هذا المعنى، قال: حدثنا سعيد بن عفير، وهو سعيد بن كثير بن عفير نسبه لجده لشهرته، قال: حدثني الليث وهو إمام مصر، قال: حدثني عقيل وهو ابن خالد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم، وابن شهاب كان من أعلم الناس بالسير. قال ابن شهاب: وزعم عروة أن مروان، عروة هو ابن الزبير، والواو هنا عاطفة، ولعل الكلام معطوف على حديث سابق حدث به ثم قال له هذا القول. قال: وزعم عروة أن مروان بن الحكم، وهو ابن أبي العاص الأموي، مروان هذا الخليفة الأموي كان ابن عم عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ليس له صحبة، ليس من الصحابة، أن مروان بن الحكم والمسور ابن مخرمة الزهري أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن. مروان لم يكن حاضرا، والمسور رضي الله تعالى عنه صح سماعه وصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه أيضا لم يكن حاضرا في هذا المشهد. وعلى هذا فهذا الحديث من مراسيل الصحابة، مرسل صحابي، لأنهما لم يحضرا، فيكون له حكم الاتصال بثبوت صحبة المسور رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالعمدة عليه لا على مروان في هذا الحديث، لكن اتفاقهما يدل على شهرة ما حدث به، خاصة ما تقدم في السيرة. أخبر عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعروة من التابعين ليس له صحبة، وعبد الله أخوه والصحابي، قام حين جاءه وفد هوازن. هذا كان في السنة الثامنة للهجرة، وكان الوفد تسعة، كان الوفد تسعة من أشرافهم، جاءوا مسلمين بعد أن مكن الله رسوله صلى الله عليه وسلم منهم. وكان مما قال قائلهم: يا رسول الله، ليس في الحضائر إلا أمهاتك وخالاتك وحواضنك، فمن علينا. يشيرون إلى حليمة السعدية، فإنها أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من النساء والصبيان ما يزيد على 6000 من النساء والذرية. وأما الإبل والشياه فإنها لا تحصى، ولذا كان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم للمؤلفة قلوبهم ما بين الجبل، للواحد منهم ما بين الجبلين من الغنم والإبل والبقر، قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم بعد أن أسلم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الحديث إلي أصدقه، يعني ليس له ليس عنده صلى الله عليه وسلم إلا الصدق. فقال فاختاروا إحدى الطائفتين، يعني إما السبي وإما المال، ليبقى للمجاهدين شيء من الغنائم. فقد كنت استأنيت بهم، يعني انتظرت، تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في القسمة، لا أدري لعل الله أوحى إليه بأنهم سيسلمون ويأتون إليه، أو لأجل ما في قلبه لهم من إرادة الوفاء لهم بسبب ما ذكروه من الإرضاع، أو بسبب قوله صلى الله عليه وسلم بعد الطائف اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم، فإنه دعا لهم وقد استجاب الله عز وجل دعوتهم. قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم 14 ليلة بعد حصار الطائف، انتظرهم ليحضروا حين قفل من الطائف، يعني رجع، ولم يقسم غنائم حنين إلا بالجعرانة. فلما تبين لهم، يعني لهذا الوفد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، قالوا نختار سبينا، قالوا إذا خيرتنا بين الأموال وبين النساء والذرية فنختار سبينا. وسيأتي في المغازي أنهم قالوا خيرتنا بين المال والحسب، فالحسب أحب إلينا، ولا نتكلم في شاة ولا بعير، كيف نتكلم في الشياه والإبل ونساؤنا وذرارينا في السبي. فحينما اختاروا السبي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين، فإن الحق له معهم. وتقدم أنه قال نصيبي، يعني ما لي أنا في غنائمكم لكم، أما ما للمسلمين فالحق لهم. فقام عليه الصلاة والسلام فأثنى على الله، يعني خطب وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أما بعد. وهذا فصل الخطاب كان عليه الصلاة والسلام يقوله في خطبه، فإن إخوانكم، وصفهم بالأخوة لأنهم أسلم، هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيه، وهذا لكرمه صلى الله عليه وسلم. وهذا الشاهد في الهبة، في قوله أو شفيع قوم جاز، فهؤلاء جاءوا يشفعون لقومهم، ووهب لهم النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الشفعاء، وما وهب لهم فهو لهم في أعيانهم ولمن وراءهم من قومهم. فقوله عليه الصلاة والسلام لكم ليست للمخاطبين فقط، ليست للمخاطبين فقط أخذا بظاهر الحديث، بل العبرة بالمقاصد والمعاني، هذه قاعدة فقهية، العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فقوله لكم يشمل الشفعاء ويشمل من وراءهم من القوم. قال للصحابة فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، يعني يطيب عن نفسه، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسه، يعني بلا إكراه، هذا مثل هذا، من طيب الرباعي، وفي نسخة من طاب أن يطيب بذلك فليفعل. ومن أحب منكم أن يكون على حظه، هذا خيار ثاني، يطيب نفسه بما غنم في حنين، وأكفل وأضمن له غيره، قال يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل، يعني إن أراد أن يطيب بهذا وأنا أعوضه من أول فيء يأتي لنا، يعني لعله كان يرجو أن يفتح الله عز وجل عليه خيبر، عفوا فإن خيبر تقدم فتحها، لكن لعل الله أن يفتح عليه من الفيء ما يعوضهم به. واستدل الفقهاء بهذه الجملة على جواز القرض إلى أجل مجهول، فإنه قال نعطيه من أول ما يفي، وأول ما يفي مجهول لا يدرى متى يكون، فيجوز القرض، يقول أقرضني 10,000 وأوفيك إياها متى ما فتح الله عز وجل عليك، هذا جائز. لكن في عقد السلم، السلم يشبه القرض، لا يجوز. من أسلم أو أسلف في شيء فليسلف في أجل في شيء معلوم إلى أجل معلوم، هذا ليس كهذا، فإن السلم معاوضة، وأما القرض ففيه جانب إحسان، الله يفتح علينا وعليك. فقال الناس: قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لرسول الله أي لأجله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم، هذا لشدة تحريه في الحقوق، لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، لعدم الوكالة المتقدمة، وأعدادهم كثيرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم. هذا أصل في العريف، في عريف القبيلة وشيخها ونائبها، فكان لهم عرفاء، وهو ليس من ولاة الأمر لكن له رأي في القبيلة، ويطاع في طاعة الله عز وجل، حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجع كل واحد من عريفته وأخبر أنهم أذن، وفيه دليل على قبول خبر الواحد في مثل هذا، فأخبروا أنهم قد طيبوا وأذنوا. هذا الشاهد لقوله في الترجمة: لوكيل، لوكيل. فالعرفاء يعتبرون وكلاء عن قومهم، باب إذا وهب شيئا لوكيل. والبخاري كعادته يأتي بالعجب في تراجمه وفي طريقة استدلاله، فرحمة الله تعالى عليه برحمته الواسعة. والحديث هذا من أفراده عن مسلم، فيه أن الغنيمة لا تملك بمجرد الحيازة، بل لا بد من القسمة، فإنها بقيت أياما لم تقسم. وفيه جواز استرقاق العربي، فهؤلاء من العرب، لكن الأفضل عتقه، وهذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء، الأفضل أن يعتقوا كما فعل عمر رضي الله عنه مع المرتدين، مراعاة للرحم والقرابة. وفيه دليل لمن قال بقبول إقرار الوكيل على موكله، هذه مسألة أيضا يبحثها الفقهاء، هل يجوز للوكيل أن يقر على موكله؟ يعني وكلت شخصا محام، وكلت محامي رافع عنك في المحكمة في دعوة، شخص يدعي عليك دين، فهل للوكيل أن يقر أو ليس له أن يقر؟ لا بد أن يكون الإقرار من الأصيل. فمن الفقهاء من منع، قالوا كالشهادة واليمين، لا يجوز، لا يمكن أن توكل شخصا ليحلف عنك، ولا أن توكله ليشهد عنك، هذه لا بد من الحضور. فالإقرار متردد بين الأمرين. فالشاهد هنا أن العرفاء وكلاء عن قومهم، وأقروا عليهم بالإسقاط، قالوا: نحن نقر أن قومنا أسقطوا ما لهم من الغريمة. وعلى هذا فلو قال: وكلتك لتقر لفلان عني بكذا، فالجمهور لا يجوزون، يقول: وكلت المحامي أن يقر عني عند القاضي بكذا وكذا لفلان، لا يجوز، كالشهادة فإنه لا يجوز التوكيل فيها. وكما أن التوكيل بالإبراء ليس إبراء، يعني لو وكل شخصا أن يبري ما في ذمته لشخص لا يكون. نقل الحافظ في هذا المعنى كلاما، قال عن الخطابي: قال فيه أن إقرار الوكيل على موكله مقبول، لأن العرفاء بمنزلة الوكلاء فيما أقيموا له من أمرهم. وبهذا قال أبو يوسف، وقيده أبو حنيفة ومحمد بالحاكم، يعني يجوز عند الحاكم إقرار الوكيل عنده ولا يجوز عند غيره. وقال مالك والشافعي وابن أبي ليلى: لا يصح إقرار الوكيل على الموكل، وليس في الحديث حجة للجواز، لأن العرفاء ليسوا وكلاء، وإنما هم كالأمراء عليهم، فقبول قولهم في حقهم بمنزلة قبول الحاكم في حق من هو حاكم عليه، والله أعلم. وهذه من دقيق المسائل، لكن أشرنا إليها حتى لا تفوت. والقسطلاني رحمه الله في شرحه على البخاري نقل عن بعضهم التفريق بين أن يقول الموكل أقر عني لفلان بألف له علي، وبين قوله أقر له علي بألف، فبزيادة عني في الأولى، فالأول يكون إقرارا مطلقا والثاني ليس إقرارا، وفي هذا البحث الذي ذكره الخطابي رحمه الله. نعم.
باب إذا وكل رجل رجلا أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعارفه الناس. قال حدثنا المكي ابن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء ابن أبي رباح وغيره يزيد بعضهم على بعض، ولم يبلغه رجل منهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على جمل ثفال إنما هو في آخر القوم، فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا؟ قلت جابر بن عبد الله. قال ما لك؟ قلت إني على جمل ثفال. قال أمعك قضيب؟ قلت نعم. قال أعطنيه، فأعطيته فضربه فزجره، فكان من ذلك المكان من أول القوم. قال بعنيه، فقلت بل هو لك يا رسول الله. قال بل بعنيه، قلت أخذته قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة ولك ظهره إلى المدينة. فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل. قال أين تريد؟ قلت تزوجت امرأة قد خلا منها. قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت إن أبي قد توفي وترك بنات، فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها. قال فذلك. فلما قدمنا المدينة قال يا بلال اقضه وزده، فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطا. قال جابر لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن القيراط يفارق قرب جابر بن عبد الله.
نعم. ثم قال رحمه الله باب، يعني هذا باب، إذا وهي شرطية أيضا، وكل رجل رجلا أن يعطي شيئا، يعني يعطي شخصا ثالثا شيئا ولم يبين، أي الموكل، كم يعطي، فأعطى يعني الوكيل على ما يتعارفه الناس، يعني راعى العادة، فما هو الجواب؟ جواب الشرط. ففي هذه الصورة الجواب محذوف، أي هو جائز، يعني يجوز أن يتصرف الوكيل على العادة التي اعتادها الناس. والشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال اقضه وزده، ولم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة كم، فزاده قيراطا، زاده قيراطا على ما يتعارفه الناس. لكن هل تعارف الناس على زيادة القيراط؟ هذا محل بحث، أو أن قصده أن ما تعارف الناس أنهم يتسامحون فيه في القيراط ونحوه، وهذا ظاهر في الاستدلال. وتقدم في كتاب البيوع قوله رحمه الله باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. وهذا من أدلة القاعدة الكبرى، العادة محكمة، فهي واحدة من القواعد الخمس الكبرى، خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي، فكن بهن بصيرة، ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والقصد أخلص إن أردت أجورا. دليلها من الكتاب في مثل قوله عز وجل وعاشرهن بالمعروف، في النفقة تكون بالمعروف، وقال خذ العفو وأمر بالعرف، وقال عليه الصلاة والسلام لهند خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. هذا أصل في في الشريعة، أن ما لم يحدده الشارع أنه يرجع فيه إلى العرف. ذكر أيضا هذه القصة العجيبة لجابر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيها: حدثنا المكي بن إبراهيم وهو البلخي من كبار شيوخ التميمي رحمة الله تعالى عليه ممن يروي عنه الثلاثيات، قال حدثنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز عن عطاء بن أبي رباح وغيره، غير هذا هو أبو الزبير كما قال الحافظ، يزيد بعضهم على بعض، يعني يزيد بعضهم في الحديث بعض الكلام ما ليس عند الآخر، ولم يبلغه كله رجل واحد منهم، يعني لم يأتي أحد منهم بسياق الحديث الكامل، كل منهم يأتي بطرف من قصته، يعني عطاء وأبا الزبير يحدثون عن جابر أو يحدثان عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، هو سفرة الفتح، سفر الفتح كما تقدم في كتاب البيع، يقول جابر فكنت على جمل ثفال، يعني بطيء السير مريض، إنما هو في آخر القوم، الناس يمشون وهو متأخر عنهم، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا، أي من هذا المتأخر، وكان من عادته عليه الصلاة والسلام أن يأتي في آخر الناس ليعين الضعيف ويتفقد المحتاج، وهذا من حسن عهده صلوات الله وسلامه عليه ورعايته لأصحابه. قلت جابر بن عبد الله، أي أنا جابر، قال ما لك، قلت إني على جمل ثفال، قال أمعك قضيب، يعني مثل العصا الصغيرة، قلت نعم، قال أعطينيه أعطينيه، فأعطيته فضربه فزجره. في استدل به الفقهاء على جواز ضرب الدابة، لكنه الضرب الخفيف الذي لا يلحقها يلحق العذاب به، ويتجنب أيضا أن يضربها على وجهها، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا إنما نخس الجمل. وفيه أيضا جواز ضرب دابة الغير، هذه ليست للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا أراد به أي بهذا الضرب الخفيف الإصلاح، كان يزجرها للمشي أو يغير مسارها، وأما لغير موجب فإنه لا يجوز تعذيب البهائم. فكان يقول جابر فكان من ذلك المكان من أول القوم، أي هذا الجمل الذي زجر ببركة فعله صلى الله عليه وسلم، تبدل ضعفه قوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رآه يواهق كما جاء في بعض الروايات، فصار يواهق القوم مواهقة، صار يسابق، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم البيع، قال بعنيه، فلعله عليه الصلاة والسلام رأى زهد جابر رضي الله زهد جابر رضي الله تعالى عنه أرضاه فيه، فقلت بل هو لك يا رسول الله، أي بلا ثمن هبة، هذا أيضا من حسن أخلاقه رضي الله عنه، قال بل بعنيه قد أخذته بأربعة دنانير، بادر النبي صلى الله عليه وسلم بذكر القبول والثمن، وهذا أيضا يذكره الفقهاء في الاستدلال على جواز ابتداء المشتري بالقبول، أن يبتدي بالقبول قبل الإيجاب. والأربعة الدنانير هي الأوقية، قال بعنيه بأوقية كما في بعض الروايات. قال عليه الصلاة والسلام ولك ظهره إلى المدينة، أي ركوبه، تركب عليه إلى أن تصل المدينة، وظاهر هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم بادره قال لك الظهر، وجاء في روايات أن جابرا رضي الله عنه هو الذي استثنى، قال على أن لي ظهره إلى المدينة، فقال ولك ظهره إلى المدينة، وهذا استثناء في البيع، وهو محل خلاف عند الفقهاء، في الجمهور لا يجوزون الاستثناء في البيع، ويحملون مثل هذا على أنه صار عارية، يعني أعاره إياه إلى المدينة. والصواب أن الاستثناء شرط في البيع يجوز، كشرط التوصيل أو إباع له شقة قال بشرط أن أسكنها لمدة سنة، فهذا جائز إذا كان المستثنى معلوما. ليس فيه جهالة فهو جائز، فتنتقل ملكية العين وتبقى المنفعة إلى الأجل. قال: فلما دنونا، يعني اقتربنا من المدينة، أخذت أرتحل، كأنه أراد أن يتعجل قبل الناس. قال: أين تريد؟ يقوله لجابر: قلت تزوجت امرأة قد خلا منها. خلا منها يعني ذهب شبابها، أو خلا منها زوجها الأول، أو مات منها زوجها الأول. قال: فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ يعني هلا تزوجت جارية؟ لأن جابر رضي الله عنه كان شابا، تلاعبه من الملاعبة أو من اللعاب، يعني تصيب منها هذا. قلت: إن أبي، وهو عبد الله بن حرام رضي الله عنه الذي استشهد في أحد، توفي وترك بنات وهن تسعى كما في مسلم، فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها، يعني تطيق التعامل مع هؤلاء البنات، وهذا من حسن ولايته رضي الله عنه وأرضاه على أخواته. قال: فذلك مبتدأ، خبره محذوف، فذلك مبارك، أو فذلك زواج مبارك، أو فذلك خير. فلما قدمنا المدينة قال: يا بلال اقضه وزده. اقضه ماذا؟ الأربعة الدنانير، وزده. يجوز في قضاء الدين الزيادة بلا شرط، سواء كانت عن قرض أو كانت ثمن مبيع. قال: فأعطاه بلال 4 دنانير وزاده قيراطا، وهو جزء من الدينار أو من الدرهم. وهذا الشاهد الذي تقدم ذكره، إذ لم يذكر له قدر الزيادة ولا جنسها، فعاد بلال رضي الله عنه للعادة. قال جابر: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام جابر. فلم يكن القيراط، هذا كلام عطاء، يفارق جراب أو قراب جابر بن عبد الله، جراب الذي يدخل سيفه فيه، فكان يجعل هذا القيراط فيه يتبرك به، وبقيت معه رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى رآها، حتى عطاء التابعي رضي الله عنه معه. زاد مسلم رحمه الله: فأخذه أهل الشام يوم الحرة، يعني هذا القيراط الذي كان مع جابر أخذه الظلمة يوم الحرة، أي يوم تسلط عليهم جيش يزيد بن معاوية، تسلطوا على المدينة، فإن أهل المدينة اجتمعوا وخلعوه، فأرسل إليهم جيشا بقيادة مسلم بن عقبة المري، فاستباح المدينة 3 أيام بما فيها من الصحابة، وهذا من قبائحهم، وعاثوا فيها الفساد، حتى إن المؤرخين صاروا يسمون مسلما هذا بمسرف ابن عقبة المري. فمما أخذوا هذا القيراط الذي كان جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والحديث هذا متفق عليه، رواه أيضا المصنف في كتاب الصلاة، تقدم في باب الصلاة إذا قدم من سفر، وقد رواه البخاري في 26 موضعا، وهو كثير الفوائد والعلم، ذكر بعضها البخاري رحمه الله في تراجمه، وهذه الترجمة 4 منها. ومما ترجم له به باب الصلاة إذا قدم من سفر، وباب تزوج الثيبات، وباب طلب الولد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في روايات: الكيس حينما أخبره بالزواج، الكيس يا جابر. وفيه استحداد المغيبة، يعني التي غاب عنها زوجها فإنها تتهيأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك أن يستأخر. وفيه باب الدعاء للمتزوج، قوله: بارك الله لك. وفيه الشراء بالدين بالأجل، وفيه حسن القضاء، وفيه جواز شراء الدواب والحمير، والقضاء في المسجد، فإنه قاضاه في المسجد حينما أمر بلال، وجواز البيع والشرط إذا كان معلوما كما تقدم، والاستثناء في المبيع إذا كان معلوما على الخلاف. والفقهاء رحمه الله لهم تفصيل في مثل هذا الاستثناء وتقدمت الإشارة إليه. أسأل الله عز وجل أن يفتح عليه عليكم فتوح العارفين وأن يجمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة وأن يجزيه عنا وعن أمته خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قضاء الدين ليس من البيع المنهي عنه، طيب، فهو جائز. النهي عن البيع هذا الذي ورد،